بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الكلام عند المصنف رحمه الله في الدعاء المتعلق بالركوع والقيام منه والسجود والجلسة بين السجدتين. قد مر معنا بالأمس جملة من الأدعية المتعلقة بهذا الفصل وبقي منها بقية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وخرج أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم.
قوله رحمه الله وخرج أيضا، أي مسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو من أواخر كلام النبوة الذي سمع منه صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، أيام مرضه صلوات الله وسلامه عليه. قد جاء في أول هذا الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف ستار حجرته ونظر إلى الناس في المسجد، وكان يأمهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام إن ما بقي من النبوة المبشرات وهي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، ثم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا إلى آخر الحديث. فهذا الحديث من أواخر ما سمع من نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام لما كشف ستر الحجرة أيام مرضه وفي لحظاته الأخيرة ورأى الصحابة رضي الله عنهم وهم صفوف خلف خيرهم وأفضلهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي بالناس، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما رآهم عليه الصلاة والسلام تهلل وجهه صلوات الله وسلامه عليه فرحا وسرورا بهذا المنظر البهيج المفرح، اجتماع المسلمين في المسجد في بيوت الله عز وجل لأداء هذه الفريضة العظيمة والطاعة الجليلة التي هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. وهنا أيها الإخوة ألفت إلى أمر كلنا نحتاج إلى التنبيه عليه لنسلم مما يقع فيه كثير منا رغبة منه في إظهار محبته للنبي عليه الصلاة والسلام بممارسة احتفالات محدثة أو اجتماعات مخترعة مع إضاعة لهذا الاجتماع العظيم والجمع المبارك في بيوت الله عز وجل لأداء هذه الفريضة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة في المسجد مجتمعين يؤدون الفريضة تهلل وجهه فرحا بذلك تهلل وجهه فرحا بذلك. ثم إننا نجد أقواما يضيعون هذه الصلاة ولا يلقون لها بالا ولكنهم لا يفوتون تلك الاحتفالات المحدثة التي هي ليست من دين الله عز وجل ولا مما شرعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن ضمن هذه الاحتفالات الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج مع أن الاحتفال لم يشرع لهم ولا يحافظون على الصلاة التي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم لأجلها ونزل بها صلوات الله وسلامه عليه مفروضة عليه وعلى أمته، فلا يحافظون على الصلوات ويحافظون على الاحتفالات. فحقيقة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم الاتباع لما جاء به والاقتداء بهديه والتمسك بسنته صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أي أن أقرأ القرآن وأنا على حالة الركوع أو حالة السجود، فإن هاتين الحالتين ليست موضعا لقراءة القرآن الكريم وإنما الركوع موضع لتعظيم الرب جل وعز، والسجود موضع للدعاء والإقبال على الله تبارك وتعالى بالطلب والسؤال. قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. ولهذا مر معنا أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يعظم الله تبارك وتعالى في ركوعه. وعرفنا فيما سبق أن هذا التعظيم لله تبارك وتعالى حال الركوع مناسب غاية المناسبة لهذه الهيئة وهذه الحالة التي يتطامن العبد وينخفض وينحني تذللا لله تبارك وتعالى وانكسارا بين يديه، فناسب في هذه الحالة التي هي حالة خضوع وذل وانكسار من العبد بين يدي الله أن يذكر عظمة الله قائلا: سبحان ربي العظيم. والعظيم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على ثبوت العظمة له جل وعلا، العظمة في أسمائه والعظمة في صفاته سبحانه وتعالى والعظمة في ذاته والعظمة في أحكامه وأوامره وشرعه. فالله عز وجل عظيم وصفاته عظيمة وأفعاله عظيمة جل وعز، فناسب حال تطامن العبد وانخفاضه بهذه الهيئة المتذللة بين يدي الله تبارك وتعالى أن يذكر عظمة الله عز وجل. ولهذا قال هنا: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. قال: وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. قد جاء في حديث آخر خرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء أي في سجودكم. فحالة السجود حالة قرب من الله سبحانه وتعالى، حالة قرب من الله عز وجل، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهي هيئة ذل، بل هي أكمل هيئات الذل والخضوع، حيث يهوي العبد إلى الأرض بيديه ثم يضع جبهته ووجهه على الأرض منخفضا، جاعلا رأسه نازلا بهذه الصفة، وجسمه من أعلى مرتفعا، واضعا يديه بطمأنينة على الأرض، وركبتيه على الأرض، وأطراف قدميه على الأرض، ساجدا على هذه الأعضاء لله تبارك وتعالى. فهي حالة كمال في الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله جل وعلا، فهي حالة عظيمة في القرب من الله. ولهذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا ندب في هذه الحال إلى الإكثار من الدعاء. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنواعا من الأدعية كان عليه الصلاة والسلام يدعو بها في سجوده، وسيأتي بعضها عند المصنف رحمه الله تعالى. قال هنا: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فإنه أو فقمن أن يستجاب لكم. قمن أي حري وجدير أن يستجاب لكم على هذه الحال. وهذا فيه أن لإجابة الدعاء أسباب، لإجابة الدعاء أسباب. تارة يكون السبب فضل المكان، وتارة يكون السبب فضل الزمان. ومن الليالي الفاضلة لإجابة الدعاء هذه الليالي الشريفة الطيبة المباركة التي منها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وتارة يكون سبب الإجابة شرف الحال، وقد تجتمع للعبد هذه كلها في بعض الأوقات. وشرف الحال من ذلكم خرور العبد ساجدا لله تبارك وتعالى، ومن ذلكم عند فطره، فإن للصائم عند فطره دعوة مستجابة، وهذا شرف الحال. فقال هنا: فقمن أي حري وجدير أن يستجاب لكم، أي لشرف الحال التي عليها العبد، وهي حال الخضوع التام والذل الكامل بين يدي الله عز وجل بهذه الحالة الشريفة، حالة السجود. قال: فقمن أن يستجاب لكم.
قال رحمه الله تعالى: وقال عوف بن مالك: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قال في سجوده مثل ذلك. خرجه أبو داود والنسائي.
ثم أورد رحمه الله حديث عوف بن مالك في قيامه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة، أي والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل. يقول: فقام، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ سورة البقرة، يعني قرأها كاملة، قرأ سورة البقرة كاملة. قال: لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. وهذا فيه أن السنة التي مضى عليها هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل أن يقف مع آيات النعيم سائلا، وآيات العذاب متعوذا، وآيات التعظيم لله تبارك وتعالى مسبحا. وهذا من تمام التدبر لكلام الله تبارك وتعالى في قيام العبد ليلا بكتاب الله عز وجل، فيجمع بين التلاوة والتدبر لكلام الله تبارك وتعالى وسؤال الله تبارك وتعالى من فضله والتعوذ به سبحانه وتعالى من عذابه. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية نعيم، ذكر الجنة، ذكر الثواب، ذكر إنعام الله تبارك وتعالى على عباده، يسأل الله: اللهم إني أسألك من فضلك. وإذا مر بآية فيها ذكر النار أو ذكر العذاب أو ذكر سخط الله تبارك وتعالى وعقوبته، يتعوذ بالله، يقول: أعوذ بالله من عذابه، أو نعوذ بالله من عذابه، يتعوذ بالله تبارك وتعالى. وهذا يفعل في صلاة النفل دون الفرض. الفريضة يقتصر فيها على التلاوة والسماع، التلاوة من الإمام والسماع من المصلي. أما في صلاة النفل فإن هذا يشرع إذا مرت بك آية فيها نعيم تسأل الله من فضله، وإذا مرت بك آية فيها عذاب تتعوذ بالله تبارك وتعالى. وإذا مر بك تمجيد وتعظيم وثناء على الله تبارك وتعالى تسبح الله جل وعز. قال: لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. ومثل هذا جاء في حديث حذيفة المتقدم، قد ذكره المصنف رحمه الله مختصرا، وفيه نحو من هذا. يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند تمام المئة. يقول: فواصل عليه الصلاة والسلام، فقلت: يركع عند تمامها، فافتتح النساء حتى أتمها، ثم افتتح آل عمران حتى أتمها. وكان في صلاته تلك لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا آية فيها عذاب إلا تعوذ، ولا آية فيها ثناء على الله عز وجل وتمجيد الله إلا سبح الله سبحانه وتعالى. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قال في سجوده مثل ذلك. وهذا فيه أن هديه عليه الصلاة والسلام في صلاته تعديل الأركان، وأن يكون ركوعه وقيامه وسجوده والقيام منه مقاربا لقيامه بالقراءة صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان قد قام في صلاته هذه في ركعة بسورة البقرة كاملة، فإن ركوعه قريبا من هذا وسجوده قريبا من هذا وقيامه منه وقيامه من السجود قريبا من هذا صلوات الله وسلامه عليه. قال يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قوله سبحان، التسبيح مر معنا معناه وأنه تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، وتنزيهه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات، فالله منزه عن النقائص والعيوب ومنزه عن مماثلة المخلوقات، أن يشبهه أحد من خلقه أو أن يشبه هو أحدا من خلقه، تنزه وتقدس تبارك وتعالى عن ذلك. قال سبحان ذي الجبروت، ذي بمعنى صاحب، والجبروت على وزن فعلوت وهي من صيغ المبالغة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فهذه صيغة مبالغة. فذي الجبروت والملكوت أي الجبار المالك، الجبار الذي بيده الجبر سبحانه وتعالى، المالك الذي بيده الملك. وقيل في معنى الجبار أي القاهر، قاصم ظهور الجبابرة والظلمة والبغاة. وقيل في معنى الجبار أي المتفضل والمنعم على أهل الطاعة بجبر القلوب، بجبر قلوب المنكسرة قلوبهم، المتذللون بين يدي ربهم، الخاضعون له سبحانه وتعالى. ولهذا سيأتي من الدعاء بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، قال فيه واجبرني، فهذا على المعنى الثاني، واجبرني على المعنى الثاني وهو معنى الإنعام والإحسان والتفضل على عباده، وهو من المعاني المستفادة من اسمه تبارك وتعالى الجبار، والجبار اسم من أسماء الله عز وجل كما جاء في خواتيم سورة الحشر: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. فهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهو يدل على المعنيين السابقين. والملكوت أي الذي له الملك، الذي بيده الملك، الذي له الملك كله. فذي الجبروت والملكوت أي الذي له وبيده الجبر والملك، فهو بيد الله عز وجل وليس لأحد فيه شيء، بل هو له وحده سبحانه. قال سبحان ذي الجبروت والملكوت. والكبرياء والعظمة أي وذي الكبرياء والعظمة. والكبرياء والعظمة وصفان مختصان به تبارك وتعالى، لائقان بجلاله وكماله. وقد جاء في الصحيح في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: الكبرياء العظمة، يقول سبحانه وتعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وقوله العظمة إزاري والكبرياء ردائي أي بمنزلة وبمثابة الإزار والرداء، وهذا فيه دلالة على الاختصاص، وأنهما وصفان خاصان بالله تبارك وتعالى لائقان بجلاله وكماله. فمن نازع الله تبارك وتعالى في أحد هذين الوصفين الكبرياء والعظمة قذفه الله يوم القيامة في النار، ويحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة وضيعة جزاء وفاقا، ويلقون في نار جهنم، فيقذفون في النار يوم القيامة. هذا جزاء المتكبرين. فالعظمة صفة لله، والكبرياء صفة لله. العظمة صفة دل عليها اسمه تبارك وتعالى العظيم، والكبرياء صفة دل عليها اسمه المتكبر، العزيز الجبار المتكبر. فالمتكبر اسم لله، والصفة التي دل عليها هذا الاسم الكبرياء، والعظيم اسم لله تبارك وتعالى، والصفة التي دل عليها هذا الاسم العظمة. ولهذا قال والكبرياء والعظمة. وقوله هنا والكبرياء والعظمة فيهما دلالة لقاعدة سبق الإشارة إليها غير مرة تتعلق بفقه أسماء الله الحسنى، وهي أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، ليست أعلاما محضة لا تدل على معاني، بل هي أعلام وأوصاف. أعلام أي تدل على ذات الله تبارك وتعالى، وأوصاف أي تدل على صفات قائمة بالله. فالعظيم يدل على العظمة، والمتكبر يدل على الكبرياء، وهكذا قل في جميع أسماء الله تبارك وتعالى. قال ثم قال في سجوده مثل ذلك، أي أن هذا التسبيح يشرع في الركوع والسجود، يقال في الركوع ويقال في السجود.
قال رحمه الله: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. وفي لفظ صحيح: ربنا لك الحمد. والمتفق عليه في لفظ الصحيحين: ربنا ولك الحمد، واللهم ربنا لك الحمد.
ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما كان يقوله عليه الصلاة والسلام إذا رفع من الركوع. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، أي حين ينهض من ركوعه ليعتدل قائما كما كان قبل الركوع. فكان حين يرفع من ركوعه عليه الصلاة والسلام يقول: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. وقد عرفنا قريبا أن المعنى المراد بالسمع هنا سمع الإجابة لا مطلق السمع، وهو نظير قوله تبارك وتعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء، يسمع سمع إجابة. فليس المراد هنا مطلق السمع، وإنما المراد سمع الإجابة. قال: سمع الله لمن حمده، أي استجاب لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. وقوله ثم يقول أي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دلالة على أن الإمام نفسه يسرع له أن يقول ذلك، يعني ليس قول ربنا ولك الحمد مختصا بالمأموم، بل هو مشروع في حق الإمام والمأموم على حد سواء. الإمام وحده يقول سمع الله لمن حمده، ثم يشترك هو والمأموم في قول ربنا ولك الحمد، فليست هذه مختصة بالمأموم، بل هي مشروعة في حق الإمام كما هي مشروعة في حق المأموم، والحديث واضح الدلالة على ذلك، خلافا لمن قال إنها مختصة بالمأموم. قال ثم يقول قائما ربنا ولك الحمد، وفي لفظ صحيح ربنا لك الحمد. قال والمتفق عليه في لفظ الصحيحين أي البخاري ومسلم ربنا ولك الحمد واللهم ربنا لك الحمد. وتحصل لنا من مجموع هذه الروايات التي ذكرها المصنف 3 ألفاظ. اللفظ الأول اللهم ربنا ولك الحمد، اللفظ الثاني ربنا ولك الحمد، اللفظ الثالث ربنا لك الحمد بحذف الواو. فهذه 3 ألفاظ وردت، وأيا منها جاء به المصلي يجزئ. وأما عن الأكمل في هذه الصيغ فقد مر معنا قريبا تأكيد ابن القيم رحمه الله على الواو وتنبيه على أهميتها، وأنها لفظة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تمام المعنى وكماله، لأنه بهذه الواو يصبح الكلام بتقدير جملتين، كل جملة منهما دالة على معنى مستقل، بخلاف ما إذا حذفت الواو. إذا حذفت الواو كان الكلام جملة واحدة ربنا لك الحمد، أي الحمد لك أو الحمد لربنا سبحانه وتعالى، فهي بهذه الحال تكون بمثابة جملة واحدة. أما إذا أثبتت الواو كان الكلام بتقدير جملتين، وكل جملة منهما دالة على معنى مستقل، ربنا ولك الحمد، ربنا يكون تقدير الكلام في هذه الجملة الأولى أي أنت ربنا الذي بيدك التصرف والملك والتدبير والتسخير إلى غير ذلك معاني الربوبية، ولك الحمد هذه جملة ثانية فيها إثبات الحمد لله تبارك وتعالى، فيكون في قولك ربنا ولك الحمد يكون في ذلك معنى قولك له الملك وله الحمد التي تأتي عقب التهليل كثيرا في الأحاديث ومرت معنا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، فأثبت الملك وأثبت الحمد، أقر بالملك وأقر بالحمد، فأثبت أمرين. وهنا كذلك إذا قلت ربنا ولك الحمد يكون الكلام بتقدير جملتين، الجملة الأولى في إثبات الربوبية والجملة الثانية في إثبات الحمد لله تبارك وتعالى والثناء على الله. ويمكن أن نقول إن هذه الصيغ الثلاث أكملها أن تقول اللهم ربنا ولك الحمد، لأن زيادة المبنى في زيادة المعنى، يليها أن تقول ربنا ولك الحمد، يليها أن تقول ربنا لك الحمد بحذف الواو، فهي صيغ ثلاث كلها ثابتة، أكملها أن تقول اللهم ربنا ولك الحمد، ثم يلي ذلك أن تقول ربنا ولك الحمد، ثم يلي ذلك أن تقول ربنا لك الحمد بحذف الواو.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد.
الثناء بالسين ولا بالثاء؟
أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. خرجه مسلم.
ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو كذلك فيما يقال في الرفع من الركوع، إذا رفع رأسه من الركوع. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. إلى هنا سبق مر معنا في حديث علي المتقدم، إلى هنا سبق مر معنا في حديث علي رضي الله عنه المتقدم، الذي وصف فيه أذكار النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع والسجود والقيام منه. وعرفنا أن قوله ملء السماوات، أي هذا وصف الحمد وقدره، أنه يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بين السماء والأرض، ويملأ كذلك ما شاء الله تبارك وتعالى من شيء بعد. فيكون وصف هذا الحمد وقدره أنه يملأ الأشياء الموجودة ويملأ الأشياء التي لم توجد، وما يوجده الله تبارك وتعالى من الأشياء بعد، كما قال هنا: وملء ما شئت، أي يا الله، من شيء بعد. وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا فيه كذلك إثبات المشيئة النافذة لله تبارك وتعالى، وأن ما نفذت فيه مشيئته كان، لأنها مشيئة نافذة، فما نفذت فيه مشيئة الله كان ووقع كما شاء سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، كما سيأتي معنا. قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لأن مشيئته نافذة، لأن مشيئته نافذة سبحانه وتعالى. قال: أهل الثناء والمجد، أي أنت يا الله، أهل الثناء والمجد، أي أهل للثناء وأهل للمجد. والثناء هو المدح مع التعظيم والمحبة لله تبارك وتعالى. ومهما أثنى العبد على الله تبارك وتعالى بأنواع الثناء، فإنه لا يحصي ثناء على الله، كما سيأتي معنا في كلام أعظم المثنين على الله سبحانه وتعالى وأعلم عباده به صلوات الله وسلامه عليه في سجوده، حيث قال: لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال: أهل الثناء والمجد. والمجد معناه في اللغة السعة، معناه في اللغة السعة، ومن أسمائه تبارك وتعالى المجيد. والصفة التي يدل عليها اسمه المجيد المجد، والمجد هو السعة، واسمه تبارك وتعالى المجيد هو من الأسماء التي لا تدل على وصف مفرد، وإنما هو اسم دال على معان عديدة، كالعظيم والسيد والرب والحميد. فهذه أسماء لله تبارك وتعالى دالة على جملة معاني وليست على معنى واحد. والمجد يدل على كثرة الصفات، المجد يدل على كثرة الصفات وكثرة نعوت العظمة والجلال والكمال. فقوله أهل الثناء، أي أهل المدح والتعظيم والإجلال والمجد، أي أهل الصفات الكاملة والنعوت العظيمة والجلال والكبرياء والعظمة، فالمجد يدل على سعة الصفات وكثرتها. قال: أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. قوله أحق خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، أي هذا الثناء، هذا الثناء أحق ما قال العبد، أي أحق شيء، أحق شيء قاله العبد. وهذا فيه فضل الذكر، وأنه أفضل ما تصرف فيه الأوقات وتمضى فيه الساعات والأيام. أحق شيء قاله العبد وشغل فيه أوقاته وأمضى فيه أيام حياته ذكر الله، أحق ما قال العبد. وجاء هذا اللفظ في بعض كتب الفقه: حق ما قال العبد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد. وهذا خطأ، وهذا خطأ، وهو غير مستقيم من حيث المعنى، بل يدل على معنى خاطئ. والعبد قد يقول حقا وقد يقول خلافه. وقد مر معنا في الثناء على الله سبحانه وتعالى في الاستفتاح لقيام الليل، وقولك حق ولقاؤك حق وقولك حق، فقول الله حق في القرآن والله يقول الحق. فاللفظ يعني الذي جاء في بعض كتب الفقه حق ما قال العبد لفظ خاطئ، والصواب كما جاء في الحديث أحق ما قال العبد. وحق أفعل تفضيل، أي أولى وأفضل وأكمل وأحسن ما قاله العبد ذكر الله. وهذا كما قدمت فيه دلالة واضحة على فضيلة الذكر وعظيم مكانته، وأنه أفضل شيء شغل فيه العبد أوقاته وأمضى فيه أيام حياته. قال: أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، وكلنا لك عبد. العبودية، عبودية الناس لله تبارك وتعالى نوعان: عبودية عامة يدخل فيها كل أو تشمل كل المخلوقات، فالخلق كلهم عبيد لله، قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فالكل عبيد لله، أي عبيد لربوبيته، فهو ربهم وخالقهم وهو رازقهم وهو مدبر شؤونهم المتصرف فيهم عز وجل كيف شاء. والنوع الثاني عبودية لألوهيته، ومنها قوله تعالى: وعباد الرحمن، وعباد الرحمن. فهنا عباد الرحمن العبودية لألوهيته، والمراد الذين أطاعوا الرحمن وامتثلوا أمره وانقادوا لشرعه. وقوله هنا في هذا الحديث: وكلنا لك عبد، أي كلنا لك عبيد، كلنا لك عبيد، أي تحت تصرفك، تحت تصرفك وتحت تدبيرك وتحت قهرك، مشيئتك فينا نافذة وأمرك فينا ماض، لا معقب لحكمك ولا رد لقضائك. فالعبودية هنا عبودية لربوبية الله. كلنا لك عبد، أي كلنا عبيد لك. وعبد على ما سبق تارة يراد بها المعبد، وتارة يراد بها العابد، والمراد هنا المعبد المذلل المربوب المدبر المسخر، هذا المراد. قال: وكلنا لك عبد، وكلنا لك عبد، يعني كلنا تحت تدبيرك، كلنا عباد لك تحت تدبيرك وتحت تسخيرك وتصرفك، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي ما كتبته أي واحد منا من عطاء نعمة ومن وفضل وغير ذلك فلا مانع له، يعني لا يستطيع أحدا منعه أو دفعه أو رده، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة. وكذلك قال ولا معطي لما منعت، يعني ما منعته من العبد وحرمت العبد منه وشئت أن لا يكون للعبد فإن لا أحدا من الناس يملك إعطاءه إياه. قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن يردني الرحمن بضر هل هن ممسكات، إن يردني الرحمن بضر هل هن كاشفات ضره. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى عبده بضر لا يملك أحدا كشفه، وإذا أراد عبده برحمة لا يملك أحدا منعها أو ردها. قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وفي هذا أن الله هو المانع المعطي، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، فالأمر كله بيده وطوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ذا الجد أي صاحب الحظ، صاحب الحظ من مال، من رئاسة، من جاه، أيا كان الحظ والنصيب الذي عنده، فلا ينفعه جده أي حظه ونصيبه منك الجد، أي لا يحول حظه ونصيبه بين العقوبة إن كانت نازلة أو حالة به، فلا ينفعه جده، رئاسته لا تنفعه إن كان جده أي نصيبه رئاسة، ماله لا ينفعه، جاهه لا ينفعه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذا من المعنى المستفاد من قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذوي الجدود أي الحظوظ والنصيب من الناس حظوظهم ونصيبهم. إذن ما الذي ينفعهم؟ الذي ينفعهم تقربهم إليك وحسن تعبدهم لك وكمال تذللهم بين يديك، هذا الذي ينفع. فالمال والجاه والرئاسة ما تقدم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هذا من معنى قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لم يسرع به نسبه. النسب جد يعني نصيب، حظ للإنسان، حظ ونصيب له أن يكون نسبه نسب شريف وفاضل، أو كذلك يكون صاحب مال، أو يكون أيضا صاحب منصب ورئاسة، فكل هذه لا تنفع. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فهذا كله من معنى قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني أصحاب الحظوظ وأصحاب الجدود، أصحاب الرئاسات، أصحاب الأموال، أصحاب الجاه إلى غير ذلك، كل هذه ما تنفعهم، ما تنفعهم عند الله. قال عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا المعنى في قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع صاحب النصيب نصيبه وصاحب الحظ حظه من مال أو رئاسة أو جاه أو غير ذلك، وإنما ينفعه حسن تقربه إليك وحسن طواعيته وامتثاله لأمرك. نعم.
قال رحمه الله: وقال رفعة بن رافع رضي الله عنه: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ خرجه البخاري.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذه صيغة الحمد التي حمد بها. وهنا مع ما سبق حمدا يملأ السماوات إلى آخره، استفيد فائدة أن موضع الرفع من الركوع موضع للحمد بالكثرة، موضع للحمد، حمد الله عز وجل بالكثرة. ولهذا جاءت السنة بذكر الصيغة المشتملة على حمد الله تبارك وتعالى بالكثرة. قال: حمدا اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم حمده أيضا ذكر هذا الحمد الذي فيه الكثرة: حمدا كثيرا، حمدا كثيرا. قال: ربنا ولك الحمد حمدا. قوله حمدا هذا مفعول مطلق، وتقدير الجملة أحمده حمدا، أحمده حمدا. وقوله كثيرا طيبا مباركا هذه صفات للحمد، هذه صفات للحمد. فذكر للحمد ثلاث صفات: الكثرة والطيب والبركة. ذكر ثلاث صفات للحمد: الكثرة والطيب والبركة. قال: حمدا كثيرا طيبا مباركا. وكثيرا معناها معروف، وطيبا أي حمدا متصفا بالطيب، ومباركا أي حمدا متصفا بالبركة. والبركة تعني ثبات الشيء ونماءه، تعني الثبات والنماء، هذا معنى البركة، ثبات الشيء الموجود ونماءه. فهو يحمد الله بهذا الحمد الكثير الذي هو متصف بالطيب النقاء والسلامة والصفاء والحسن والبهاء، وفي الوقت نفسه متزايدا كما يدل عليه قوله مباركا، لأن البركة تعني ثبات الشيء وتزايده ونماءه ودوامه. قال: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف أي النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال، أي مخاطبا الصحابة: من المتكلم؟ والمراد بقوله من المتكلم أي من الذي قال عقب الرفع من الركوع هذا الحمد: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال أحد الصحابة: أنا. قال رجل، يعني قال القائل وهو الرجل الذي لم يسم، قال: أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، يبتدرونها يتسابقون إليها. رأى النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بالرؤية هنا الرؤية الحقيقية بعينه عليه الصلاة والسلام.